السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. ثم نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. بلغت قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بما حاصله. ومن الناس من يعجبك أيها المؤمن قوله في الحياة الدنيا، يعني هو من ذوي الأساليب الطيبة، ومن ذوي الحجج، ومن ذوي الفصاحة، ومن ذوي خفة الدم كما يقولون. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي وإذا تكلم قال: أشهد الله أني صادق، أشهد الله أني أريد كذا، وهو ليس بصادق ولا يريد كذا. فهذا قوله ويشهد الله على ما في قلبه، أي يقول لمن أمامه: أشهد الله على صحة ما أقول، أشهد الله على سلامة ما أقول. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي الأعوج في خصومته، الشديد في خصومته، الفاجر في خصومته. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قوله تعالى وإذا تولى فيه وجهان لأهل العلم، هما المذكوران ها هنا، وكذا مذكوران في سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فهنا قوله تعالى وإذا تولى، من العلماء من قال: أي وإذا أصبح واليا، وإذا أصبح أميرا، فبدلا من أن يكون داعيا إلى الخير لما ولي الإمارة، بدلا من أن يكون أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقيما للصلاة مؤديا للزكاة، لا، بل عكس الأمر، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا شأنه إذا تولى، أي إذا أصبح واليا أو أميرا أفسد في الأرض. والوجه الآخر: إذا تولى، إذا انصرف من عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يخرب بيوت هذا، يفسد هذا على زوجته، ويفسد هذه على زوجها، وهذا شأنه وهذا سبيله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، إذا ذكره مذكر اتق الله أخذته العزة بالإثم، اشتد غضبا وازداد وغلبه الشر، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي فكافيته جهنم ولبئس المهاد الذي يتمهده، والفراش الذي ينام عليه يوم القيامة. ثم قال تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقول هنا مذكرا أن عمر رضي الله عنه كان قد ورد عنه أثر بإسناد أحتاج إلى إعادة النظر فيه. حاصل الأثر أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح دخل مجلسه وأدخل عليه عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحفظون القرآن وغيرهم من الأفاضل، وكان يدخل مع هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقرأ قارئ وعمر ومن معه ينصتون، ومنهم من يستنبط من الآية فقها أو أدبا أو حكما. فالحاصل أن ناسا لاموا عمر وقالوا لما تدخل عبد الله بن عباس معنا ولنا أبناء في مثل سنه؟ فقال إنه من حيث علمتم، أي أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من بيت النبوة الطاهر الكريم، من الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فأدخله يوما فإذا بالقارئ يقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فعمر ينصت والصحابة ينصتون وابن عباس ينصت، وابن عباس مولي القراءة اهتماما زائدا، مولي الإنصات اهتماما زائدا. القارئ يقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وعمر يرمق ابن عباس ببصره، عمر يراقب حركات ابن عباس وابن عباس لا يشعر بعمر. فالقارئ يقرأ: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وابن عباس كذلك ينصت ويستمع، إلى أن وصل القارئ إلى قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فضرب ابن عباس رضي الله عنهما بيده على فخذه بسرعة وقال: اقتتل والله. فقال عمر: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس من الحديث لصغر سنه، وكأنه سقط في يده لكونه قد تكلم بحضرة الكبار، إلا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرفع عنه هذا الحرج، فقال: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ فسكت ابن عباس كذلك. فقال عمر: عزمت عليك يا ابن عباس أن تقول لي من اللذان اقتتل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا رجل ذكره الله فقال: يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، رجل أثيم لدود في خصومته، مفسد في الأرض، يخرج من بيته يقتل هذا، يحرق زرع هذا، يسمم بهائم هذا، يسقط نسل هذا وحمل هذه، له سعي في الأرض كبير بالفساد، الناس يذكرونه فلا يتذكر، يقولون له اتق الله فيزداد إثما ويزداد غضبا. فحينئذ لما لم تجد معه التذكرة باع رجل نفسه لله، في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فباع رجل نفسه لله وتصدى لإيقاف هذا العدو الصائل. فحينئذ حصلت المعركة يا أمير المؤمنين. فهذا قولي: اقتتلوا يا أمير المؤمنين، أو اقتتل يا أمير المؤمنين. قال عمر: لله ضرك يا ابن عباس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
والله يا شيخ أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
أسأل الله أن يرفع قدرك
وقدرك.
لو سمحت يا شيخ سؤال.
تفضل.
أنا شيخ شاب تقريبا عندي 19 سنة.
نعم.
ووقفت على المنبر يعني.
نعم.
وأنا لم أحفظ القرآن بعد.
نعم.
وأنا الآن يعني ولي من الذنوب كبير وصغير.
نعم.
وأريد أن أتوب أولا ثم أحفظ القرآن وأتعلم العلم الشرعي وبعد هذا أقف على المنبر.
نعم.
فالسؤال لفضيلتك أن الآن أنقطع عن هذه الخطب لكي أتعلم أنا أولا وأحفظ القرآن، أم أني أستمر في هذا وأحفظ القرآن معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن كان أهل بلدك في احتياج إليك وإلى خطبك فأتقن الخطبة وألقها. إذا كان أهل بلدك عندهم من هو أكفأ منك في هذا الباب فقدمه وأقبل أنت على العلم الشرعي وعلى تحصيل قدر كبير منه، وستوفق إن شاء الله تعالى. فإذا كانت عندكم بإذن الله كفاءات قوية تلقي الخطب فدعهم، هم أكفأ. أما إذا لم يكن موجود إلا أنت في المكان الذي أنت فيه فيمكنك أن تجمع بين الخطابة وبين التعلم، والله أعلم، وهذا أفضل. قد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، والله أعلم. فهذا بارك الله فيكم وجه ذكره فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويشري هنا بمعنى يبيع، ومنه قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فكلمة يشري معنى هنا يبيع، فيكون المعنى: ومن الناس من يبيع نفسه طلبا لمرضات الله عز وجل ولثواب الله عز وجل. هذا. والآيات الكريمة لا سبب نزول، فقد نزلت في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وذلك أن صهيبا كان بمكة فأراد أن يهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أراد صهيب اللحاق به، فماذا كان؟ تبعه كفار مكة، تبعه المشركون من أهل مكة يريدون إثناءه أو قتله، فأدركوه في بعض الطريق فأخرج أسهما من كنانته وناداهم: يا معشر قريش، يا أهل مكة، قد علمتم أني من أرماكم بالنبال، فوالله إما أن تخلوا بيني وبين هجرتي أو لن تصلوا إلي حتى أفرغ فيكم هذه النبال. فقالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا فأصبحت عندنا غنيا، أصبحت من ذوي الأموال وعندك إماء، فكيف تخرج من بلادنا بهذا؟ فقال: إن شئتم خليتم بيني وبين هجرتي على أن أترك لكم كل أموالي التي بمكة، وكذا فإن لي قينتان عند فلان وفلان، فهما لكم على أن تخلوا بيني وبين الهجرة، وإن شئتم أفرغت فيكم سهامي ثم قتلتموني. فرضوا بالدنيا، رضوا أن يقبلوا المال وأن يقبلوا القينات النساء الإماء وأن يخلوا بين صهيب وبين الهجرة. فهاجر صهيب وترك لهم الدنيا طلبا لثواب الله وطلبا لمرضات الله عز وجل. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله أعلم. هذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. قال بعض العلماء: المراد بالسلم هنا الإسلام، ومعنى قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بكل شرائع الإسلام ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فهذا قوله: ادخلوا في السلم كافة. وهذه الآية أصل عظيم جدا في العمل والاعتقاد، بل وفي أبواب التنسك وأبواب المعاملات بين الناس وفي كل الأبواب. فإننا إذا جئنا إلى باب من الأبواب لكي نخرج منه بحكم أو نصدر فيه فتوى فلا يصح لنا أبدا أن نجتدئ على حديث واحد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبني عليه كل الأحكام إذا كانت في الباب أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتزاء على حديث واحد والاجتزاء بحديث واحد الاقتصار على حديث واحد وفي الباب عدة أحاديث نوع من أنواع الضلال والتخبط في كل الأبواب. ولكن لزاما إذا ناقشنا مسألة من المسائل أن نجمع كل الوارد فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدر حكما ينتظم كل الوارد في المسألة مع التقيد بعمومات الشريعة والضوابط العامة والله أعلم. فمثلا هنالك في باب المعتقد أحاديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا أخذت بهذا الحديث فقط وقلت إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية وإن زنى وإن سرق، فإذا قلت بهذا الحديث فقط أبحت للناس أن يزنوا وأن يسرقوا وأن يأكلوا أموال الناس بالباطل، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فسأخرج حينئذ بفقه أو بمعتقد غير سوي ولا سديد، لأنني تركت نصوصا أخرى. وهذا الذي فعلته طائفة يقال لها المرجئة من طوائف الضلال المعروفة. فهذه الفئة أخذت بمثل هذا الحديث الذي هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذا بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل فأثابهم الله بما عملوا، وبنوا على ذلك فقها ومعتقدا زائغا. فقال بعضهم وإن أتى الآتي بجبال من الكبائر والذنوب، لكنه قال لا إله إلا الله فإن كل ذلك مغفور. بل ومنهم فئة، أعني من المرجئة فئة، قالت في ذلك وقالوا من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. بل وبعضهم ضل ضلالا بعيدا وقال فهو مؤمن وإن اعتقد التثليث بقلبه، مستدلا لذلك بأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا، وعنى بذلك ما تلفظ به، كذا فهم هذا المرجئ. فحينئذ إذا أخذ بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وترك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وترك الآية الأخرى في الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وترك الواردة في الزجر الشديد في عدة أبواب مثل على سبيل المثال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فسيبيح قائل المقولة الأولى سيبيح القتل وسيبيح السرقة وسيبيح الزنا وسيبيح قطع الرحم بناء على حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذه الفئة فئة المرجئة عملت بحديث واحد وهو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي مقابلهم فئة أخرى هي ضلة أيضا فئة الخوارج، أخذوا ببعض الكتاب وتركوا البعض أيضا، فأخذوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع، فقالوا لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، فقالوا لا يدخل الجنة قاطع، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاصٍ، فلا القاطع ولا العاصي يدخلون الجنة، واستدلوا باستدلالات باطلة. فعندنا أيضا ما يدل عليهم من الأدلة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا يعني في حاجة خاصة بي أنا بالنسبة لعندي.
ما الشيء الخاص؟
ايه انا مخطوبة حضرتك لشاب ماشي، فهو بيتصل ببنات وبيعمل حاجات ان هو بيكلم بنات يعني في التليفون وكده اهو، وانا عمالة يعني بكلمه اقول له تقلي ان انت ما تكلمش حد.
طيب
ف فانا مش عارفة اعمل معاه ايه، واقول له الرسول عليه افضل الصلاة والسلام يما طلع ليلة الاسراء والمراج لقى راجل في الجنة، لقى في النار لقى بياكل اللحمة النية وسايب اللحمة المستوية. قلت له انت عارف ده ايه لخطيبي؟
هو خاطب ولا عاقد؟
لا خطيبي هو.
لا يا خاطب او تم كتب الكتاب باللغة
المصرية؟ لا ما كتبش كتاب.
يبقى الاولى تبحثي عن شخص اخر اشد تدينا من هذا الشخص. هذا الشخص بهذه الطريقة التي يسير عليها لا يصلح لفتاة طيبة، سيفسدها. فإذا كانت التذكرة لم تجد معه فالأولى لك البعد عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت بسأل عن حكم البورصة، يعني لو هي مش بيستنى عائد سنوي ليها، يعني ما يخش في سهم للشركة وما يستناش العائد السنوي، لا لو جه وقت البيع مثلا السوق عالي يروح بايع، ولو السوق نزل يروح شاري، وهكذا.
أنصحك يعني بالابتعاد عن أنواع البورصة.
نعم.
أنصحك بالبعد عن البورصة.
أنا أدعي الشيخ لزوجي يا شيخ الله يبارك
فيك. الله يهديه ويصلحه يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من أنه يلزمنا أن نعمل بالنصوص الواردة في المسألة الواحدة بكل النصوص ليس بنص واحد. فإذا على سبيل المثال تعرض عندنا نصان كهذين النصين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل الجنة قاطع، فالمرجئة أخذوا بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقالوا كل من يقولها يدخل الجنة مهما عمل ومهما ارتكب من الجنايات والذنوب ولا تثريب عليه. الخوارج أخذوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع، قالوا محرم على من حتى من قال لا إله إلا الله، لكنه قطع الرحم أن يدخل الجنة. لكن أهل السنة توسطوا في ذلك للجمع بين هذا الدليل وبين هذا الدليل، فقالوا ما حاصله؟ أولا إن الجنة درجات، لقوله تعالى فأولئك لهم الدرجات العلى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالجنة درجات، فلا يمنع إذا قلنا لا يدخل الجنة قاطع أنه لا يدخل الجنان التي أعدت لمن وصلوا الأرحام. هذا وجه. وقال آخرون أيضا من أهل السنة إن قوله تعالى لا يدخل الجنة قاطع مقيد بمشيئة الله، أي إلا إذا شاء الله. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال فريق ثالث من أهل السنة والجماعة إن دخول الجنة على مراحل، ليس الناس كلهم يدخلون الجنة في آن واحد، بل هناك من يدخل أولا كقول النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا. فالحاصل أن هناك من يدخل الجنة قبل الآخر. فإذا كان ذلك كذلك فيمكننا الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع وبين قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ مصطفى العدوي.
نعم تفضل.
أنا بحبك فيها يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يرفع قدرك ويعلي شأنك.
وإياكم.
الأخ اللي اتصل من شوية عن الخطبة والذي يقدم إلى الخطبة شيخ.
نعم.
وحضرتك قلت له الأكفأ هو الذي يقدم.
نعم.
الأكفأ هو الذي يقدم.
لخطبة الجمعة.
خطبة الجمعة.
قلت يعني إذا كان في البلدة من هو أكفأ وهو يريد التفرغ للعلم فيقدم الأكفأ يخطب وهو يتفرغ يحصل علما.
تمام.
إذا لم يكن في البلدة كفء للخطابة وأهل البلدة يحتاجون إليه فليخطب ويجهز الخطبة ويسدد ويقارب في التعلم أيضا. نعم. ماذا عندك؟
كنت عايز أعرف من حضرتك يا شيخ يعني إيه هي شروط هذه الكفاءة؟
لا مش شروط، يعني شروط الكفاءة يعني العلم الذي استطاع بذله للناس.
يعني لازم يكون حافظ القرآن؟
لا 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 يلزم، لا يلزم أبدا،
لا يلزم،
لا يلزم أبدا، لكن يتقن الموضوع الذي يتحدث فيه
فقط
ولا يطيل.
ولا
يعني إذا أتقن ربع ساعة مثلا خرج يبتغي وجه الله، يريد وجه الله سبحانه وتعالى وثواب الله، وتذكير الناس ببر الوالدين، فعنده آيات من الكتاب العزيز في بر الوالدين، عنده أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده بعض النماذج الطيبة من الذين بروا الوالدين فأكرمهم الله، وبعض النماذج من الذين أسوا إلى الوالدين فعذبهم الله، يتقن هذا الموضوع ويخرج به على الناس. نعم
موضوع ويصبح عالما به فقط يا شيخ، يعني
نعم
فقط أن يتقن الموضوع وأن يكون عالما به،
أي يلم مع ورع ودين طبعا.
تمام، مع ورع ودين وإخلاص يعني.
أحسنت إن شاء الله،
شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وإياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله. فبارك الله فيكم على ما تقدم ذكره، إذا طرح سؤال كيف الجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقوله لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فالجمع يتأتى على النحو التالي: أولا أن يقال إن دخول الجنة المنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين الأولين إلا إذا عفى الله عنه، لكن في التقعيد الكلي لا يدخل مع الداخلين الأولين. فهذا وجه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت عم الشيخ، كان من 5 سنين كده كان فرح أخت، كان فرح أخو زوجتي،
وبعدين
وأنا حلفت عليها بالطلاق، قلت لها يعني لو رحت الفرح تبقى صادق، كنت بحلف عليها تهديد كده
كفر كفارة يمين.
كفر كفارة. طب هي كانت راحت أصلا
عموما كفر كفارة يمين.
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
لو هي تعرف كفارة اليمين
طعام 10 مساكين،
طعام 10 إن عجزت صم 3 أيام.
ماشي جزاك الله خير.
وإياكم. فالسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا نايف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالكم شيخنا مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
في تفسير قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ذكرتم في كتابكم التسهيل أن سبب النزول لا يصح، فأسؤالي أن الحديث يروي عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رواه عن عطاء جماعة، منهم من سمع قبل الاختلاط ومنهم من سمع بعد الاختلاط، فهل العلة هي عدم سماع أبي عبد الرحمن من علي كما قال أبو حاتم وإن كان أبو زرع قد أثبت السماع؟ أريد أعرف علة الحديث.
لا بارك الله فيك. لا ليست العلة الآن أبو عبد الرحمن السلمي عن علي، لأن أبو عبد الرحمن السلمي عند عدد من العلماء سمع عليا، لكن أحتاج إلى أنظر إلى النظر في السند كله ثانية. نعم بارك الله فيكم. أرجع فأقول وجه الجمع الثاني بين قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل الجنة قاطع، قلنا وجه الجمع الأولي أنه لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين الأولين إلا أن يعذب بقدر قطع الرحم، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا إذا عفى الله عنه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ممكن سؤال شيخ؟
ممكن تفضلي.
أريد تفسير في مسألة تقصير الصلاة في السفر.
نعم
تفسير في مسألة تقصير الصلاة في السفر.
تفصيل في مسألة قصر الصلاة في السفر.
نعم نعم.
من أي جانب؟ الباب واسع واسع جدا، لكن من أي باب؟
نعم أريد متى يقصر المسافر صلاته.
نعم
متى يقصر المسافر صلاته؟
متى يقصر المسافر صلاته؟ إذا كان مسافرا مسافة سفر وخرج من بلده، فمثلا
نعم
أنا خارج الآن من بلدتي مسافر لمسافة 100 كيلو 1000 كيلو، بمجرد خروجي من بلدي في طريقي للسفر أقصر بمجرد مغادرة حدود بلدتي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متجها من مكة إلى من المدينة إلى مكة، فقصر في ذي الحليفة التي يسمونها أبيار علي بارك الله فيك. نعم. فالسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معلش يا شيخ أسألك، كان أهل الزوج عندهم فرح لأخو زوجي، وأنا يعني ما بروحش الأفراح، فحضرتك تنصحني إن أنا يعني ما روحهاش وأتحمل اللي هيحصل، ولا
الفرح فيه اختلاط أم لا؟
آه طبعا أنت عارف، فأنا أنا ما بروحش خالص، هم عارفين كده، لكن هو جه بقى في فيهم وكده، وانا قلت ان انا برضو قلته كده، ف والدته زعلت وكده، ف يعني
اذا كان الفرح فيه محرمات فلا تشهد المحرمات. لقول الله سبحانه: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولقول عدد من اهل العلم: من لم يزل المنكر فليزل عنه. ولهذا شواهد كثيرة، وكذا تكثير سواد أهل الشر والفساد لا يجوز، والله أعلم. فإن غضبت أم الزوج فهناك أثر: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والله أعلم. فأرجع إلى ما كنت بصدده، بارك الله فيكم، من وجه الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كان حاصل الجمع إما أنه لا يدخل دخولا مع دخولا أوليا، أي مع الداخلين الأولين، إلا إذا عفى الله عنه. الشيء الثاني أنه لا يدخل جنانا معينة، جنات معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، والله أعلم. الحاصل أنه يلزمني أن أجمع بين النصين، ولا أعمل حديثا واحدا وأترك الحديث الآخر، وهذا في كل الأبواب. فمثلا في باب المودة والمحبة والموالاة والمعاداة، حديث علي رضي الله عنه فيه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. السلام عليكم. تفضل.
أيوة شيخ.
تفضل.
أنا اسمي أحمد من مصر.
تفضل.
انا خاطب بنت خالي، وسمعت ان في كلام كتير على زواج الاقارب.
نعم.
وسمعت ان في تحاليل ممكن اعملها لبعض التحاليل للزواج يعني وكده.
نعم.
طيب لو فرضا ان التحليل اللي طلع ظهر ان في حاجه في الذريه وكده، ايه العمل يا شيخ؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، ابتداء بارك الله فيك، ايقن بشيء إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، فأيقن بشيء. أيقن أن الله سبحانه وتعالى لا يبيح لنا شيئا فيه ضر لنا، وقد أباح الله لنا زواج الأقارب. فلما ذكر الله المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأباح لنا أن نتزوج ما وراء ذلك، أي ما بعد ذلك، وما بعد ذلك بنت الخال وبنت العم ونحو ذلك. ثانيا، أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فأحل الله للنبي بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة بابن عمها علي، فأنجبت رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. أنجبت أم كلثوم التي تزوجها بعد عمر، أنجبت عددا من الأفاضل رضي الله تعالى عنها. فالحاصل أن الله أباح لنا زواج الأقارب، وأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة كثيرة جدا، فهذا قاض على أي كلام يخالفه. أما مسألة التحاليل فيمكنك أن تحلل لا لكونها من القريبات، إنما تحلل لأن التحليل مباح، سواء كانت قريبة أم كانت بعيدة، سواء كانت قريبة منك أو كانت بعيدة عنك، فالتحليل أمر لا أعلم فيه تحريما بصفة عامة. لكن أعتقد وأيقن أن المعول عليه ليس القرابات، إنما المعول عليه كما أتلفت هو كتاب ربي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وجزاك الله خير، فأرجع إلى ما كنت بصدده بارك الله فيكم، من أنه يلزمنا في كما سمعنا من قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أن نعمل بكل الأدلة الواردة في الباب. فإذا جئنا إلى باب الموالاة والمعاداة في الباب، مثلا حديث علي إذ قال والذي نفسي بيده إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فأخذت الشيعة بهذا الحديث فقط وقالوا إن كل من حارب عليا أو أبغض عليا فهو منافق، لهذا الحديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فأقول أولا إن المحبة هنا محبة شرعية، وإن البغض بغض شرعي، بمعنى الذي يبغض عليا لكونه أول من أسلم من الصبيان أو لكونه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكونه شهد بدرا ونام قبل ذلك في فراش النبي عليه الصلاة والسلام أو لكونه فيما يروى قتل عمرو بن ود العامري وبرز يوم بدر، الذي يبغض عليا لهذه المعاني هو المنافق. أما الخلاف الدنيوي الذي يجري بين علي وبين شخص لا يدخل الشخص في النفاق. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
جزاك الله خيرا كثيرا، بارك الله فيك. يعني ممكن أسأل كم سؤال؟
تفضلي.
السؤال جزاك الله خيرا، يعني بالنسبة لكفارة اليمين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن نعطيه للفقراء مثلا، يعني نحن في العراق الفقراء يعني لدينا أطعمة كثيرة لا يقبلون الأطعمة، يعني ما شاء الله الأطعمة كثيرة في العراق، يعني وهذا الفقير هو بالذات يقول لي لا تعطيني أطعمة مثلا إطعام 10 مساكين، يقول يعني أعطيني المبلغ النقدي، يعني هل هذا يجزي عني عندما أعطيه المبلغ النقدي ككفارة يمين؟ يعني هو يريد الفلوس لا يريد الأطعمة. والسؤال الثاني بارك الله فيك جزاك الله خيرا، يعني المتعارف عليه عندنا في العراق يعني الملتزمين مثلا الناس المتدينين عندما يقطعون المهر، يعني الزوجة والزوج يتفقان المخطوبين يقولان المهر يكون القرآن الكريم، يعني حبا في القرآن وعندي وبيانا انهم يعني متدينين، هل هذا جائز؟ يعني يفضل المهر يكون القرآن الكريم؟ شكرا جزيلا.
أعيدي السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم
أعيد السؤال الثاني.
المهر المتعارف عليه بيننا يعني بين المتدينين في العراق، المخطوبة عندما تريد أن يعني تعين مهرا لها تقول مهري القرآن الكريم، يعني هذا ينفذ في العقد، فهل هذا جائز يا شيخنا؟ يعني هل هذا هو هذا الأفضل؟ هل هذا من السنة يعني أن يكون القرآن الكريم هو المهر، أم من السنة أن يكون المبلغ؟ يعني شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت سألت سؤالين طيبين نافعين بارك الله فيها. سؤالها الأول هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا لأن الفقراء يقولون عندنا طعام ونريد مالا؟ فأقول لا يجوز عند الجمهور أن تخرج كفارة اليمين مالا، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين. أخذ الجمهور من ذلك أمرين، أولهما أن الكفارة إطعام، الثاني أن المطعومين عشرة، كذا قال جمهور العلماء. فعليه لا يجوز أن تخرج كفارة اليمين مالا. أما السؤال الثاني، أن الأخوات الفضليات في العراق عند الأخت السائلة المخطوبات يريدنا أن يكون صداقها القرآن، أن يكون صداقها مهرها القرآن، فماذا تكتب؟ والأخت تسأل هل هذا الأصوب أم لا؟ فهذا أجيب عليه بعد سماعي هذا الهاتف من الأخ المتصل، لأن سؤال الأخت مهم، ألا وهو هل القرآن يكون مهرا أم لا؟ تفضلي يا أخت، تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. يا شيخ، لماذا كنت تسأل في السيارات للنساء؟
نعم.
سؤال أول، سمحت عندي سؤالين. حكم قيادة السيارات للنساء.
وبعد.
السؤال الثاني. صلاة وحشة القبر، إذا يوجد صلاة وحشة القبر كيف؟
نعم نعم.
تصليها.
نعم نعم.
صلاة وحشة القبر.
وحشة القبر.
صلاة وحشة القبر، هل يوجد هناك صلاة وحشة القبر؟
لم أسمع جيدا.
كيف نصليها للميت؟
لا، صلاة وحشة القبر. أي نعم.
نعم، وكيف نصليها للميت؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكانت الأخت تسأل قبل، ما الأخت تريد أن يكون القرآن مهرا لها، هل هذا الأولى أم الأولى غيره؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، الأولى غيره، لأن القرآن لم يكن مهرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند الإفلاس التام، أعني أن الواهبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الجالسين: يا رسول الله زوجنيها. يا رسول الله، لم يقل النبي زوجتك بما معك من القرآن ابتداء، إنما سأل: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب فالتمس فلم يجد. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ولم يجد خاتما من حديد، ولكنه قال: عندي إزاري يا رسول الله. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ فالحاصل أن النبي لم يزوجه بالقرآن كمهر إلا عند الإفلاس التام. فلذلك نقول الأصوب والأصح والأفضل أن يكون للمرأة مهر، بل لزاما أن يكون لها مهر، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بعد أن تتملك المرأة المهر، إن أرادت أن تطيب نفسا بإعطاء الزوج شيء منه، فالله يقول: فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل.
أخونا الشيخ أبو عبد الله.
تفضل، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الله، كيف الحال؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا رب.
وإياكم.
سؤال لو سمحت بس.
تفضل.
أصلي بالتيمم صلاة،
نعم،
أو أكثر من صلاة؟
نعم. انتهيت؟
التيمم، أنا أتيمم أصلي بالتيمم صلاة أو أكثر من صلاة.
انتهيت؟
طيب.
الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكانت معي سؤال سابق للأخت التي تسأل عن صلاة وحشة القبر، تصليها لميتها، هل هناك صلاة يصليها الشخص لشخص مات كي تؤنسه هذه الصلاة في قبره؟ لا أعلم في هذا شيئا أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يجزئ الدعاء أن تقول اللهم نور له في قبره، اللهم أفسح له فيه، إلى غير ذلك من الأدعية. أما صلاة ركعتين لإزالة وحشة القبر عن الميت فلم يرد فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الخاص بقيادة النساء للسيارات فهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. إذا كانت البلاد آمنة مطمئنة مستقر أهلها فلا تسوق المرأة السيارة، ولتجعل رجلا تجعل رجل من محارمها يقود لها تلك السيارة، لأن قيادتها للسيارة تؤدي بعد ذلك إلى مفاسد متعددة. أما إذا كانت في بلدة مكتظة بالسكان وإذا ركبت مواصلة للانتقال من مكان إلى مكان فالتصقت بالرجال والتصقوا بها فحدث شر وفساد، أو خلت بسائق ليس بمحرم لها وهو فساد أيضا، فحينئذ يجوز لها أن تقود السيارة بالضوابط التي من أهمها ألا تسافر بتلك السيارة مسافة سفر، أو لا تسير بها في مكان يخشى عليها فيه، والله أعلم. الأخ يسأل هل نصلي بالتيمم صلاة واحدة أو أكثر من صلاة؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق لا أحفظ شيئا في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولات لأهل العلم. فمن العلماء من قال تصلي بالتيمم الفريضة وتوابعها، يعني تتيمم تصلي سنة الظهر، تصلي الظهر، تصلي سنة الظهر البعدية، وإن شئت أن تتنفل تنفل. أما إذا جاء فرض العصر تيممت له تيمما جديدا، لكن كنص عن رسول الله لا أحفظ في الباب نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أواصل مستعينا بالله، أقول إنه من الخطأ أن نعمل في أي باب من الأبواب بحديث واحد، فالشيعة أخطأوا خطأ شديدا لما عملوا بحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وفهموه أولا خطأ واقتصروا على فهم معين للحديث وتركوا أحاديث أخرى. فالذي قال لا يبغضك إلا منافق وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك، قال الزبير في الجنة، قال طلحة في الجنة، وطلحة قد تقاتل مع علي يوم الجمل أو كان في صف وعلي في صف، وكذا الزبير، وهذان طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة، لكن كانت اختلافات في دنيا لم تكن في دين. فلا يحبك إلا مؤمن ليس المراد به الحب الجبلي، فقد يحب أحدنا زوجته النصرانية حبا جبليا لقضاء شهوته معها، لكن إذا أحبها لمعتقدها تأتى هنا الضرر وتأتى هنا الخلل. فلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق منزل على المحبة الشرعية، لا يحب عليا لكونه ناصر الرسول ووازر الرسول عليه الصلاة والسلام وبادر بالإسلام وكان شجاعا في نصرة هذا الدين، لا يحب لهذه المعاني الجليلة إلا مؤمن ولا يبغض لهذه المعاني الجليلة إلا منافق. أما الخلافات الدنيوية التي تنشب بين الأشخاص فلا يتنزل عليها هذا الحكم. فالذي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، والذي قال طلحة في الجنة والزبير في الجنة، والذي اتخذ معاوية رضي الله عنه أيضا كاتبا للوحي، فلا بد من جمع النصوص في المسألة الواحدة. ليس في هذا فحسب بارك الله فيكم، بل حتى في مسائل الزهد والرقاق قد أؤلف كتابا في الزهد الآن أجمع فيه أحاديث كثيرة في الزهد، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في نومه كان ينام حتى يؤثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، ينام حتى يؤثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول قائل إذن لن أشتري سريرا، لأن الرسول كان ينام على الحصير وإنما على الرمال. وأيضا في باب الأطعمة في نفس الباب باب الزهد كان النبي يتلوى هو أصحابه ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل أي التمر الرديء، لا يجد النبي تمرا رديئا حتى التمر الرديء الذي يملأ به بطنه بل كان جائعا. وكذا في الباب كان النبي يربط على بطنه الحجارة أحيانا من شدة الجوع هو أصحابه. وكذا في هذا الباب باب الزهد قال عليه الصلاة والسلام أو كلكم له ثوبان. فهذا باب، لكن إذا نظرت إلى الباب الآخر أجد أيضا أن النبي كان له سرير في بعض أحيانه لما وسع الله عليه كان ينام على السرير هو وميمونة في عرض في طول الوسادة وابن عباس في عرضها. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة تنام على السرير بين يديه. كان في بيت النبي كرسي من حديد، كان عائشة كانت حفصة لها مخضب، والمخضب شبيه بالبانيو في زماننا أي أنها تتبرد فيه تملأه ماء وتنام فيه تتبرد في أيام الصيام. كذلك أدخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام برمى فيها لحم، فجاء وقت الطعام فقدم للنبي طعام ليس فيه لحم، قال أين اللحم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا لحم. قال لم أرى البرمة؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. وكذلك في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى صحابي أبي التيهان الأنصاري فقام وذبح له شاة. وهكذا خرج النبي أيضا ذات يوم في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها قط من حسنها وجمالها، فلا بد من التسديد والمقاربة. وفي الباب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب ولا تنس نصيبك من الدنيا، فلا بد من الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ، كنت عايز أسألك سؤال يعني.
تفضل.
أنا حلفت على حاجات كتير قوي وما نفذتهاش ونظرت برضو وما نفذتش، فأنا مش عارف عدد الأيمان قد إيه ولا عدد النذور قد إيه.
قدر الأيمان تقديرا، يعني قربها بالتقريب، أظنها 10 أظنها 20، وبعد ذلك كفر بالمستطاع. بارك الله فيك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. نعم. فقلت بارك الله فيكم، في كل الأبواب يلزمنا أن نجمع المادة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الباب، وبعد ذلك نصدر حديثا، نصدر حكما ينسحب على أو ينتظم كل المذكورات. مثل جار بالبسملة، هل أشهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا أشهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لا يصح أن أخذ دليلا واحدا وأسفه الرأي الآخر. فعندنا مثلا في الباب حديث أنس رضي الله عنه، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وعند التحرير الحديثي حديث مسلم زيادة مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم زيادة شاذة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما هذا رأي. واستدل قائلوه بأن النبي أول ما نزل عليه اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق لم تذكر البسملة. وكذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، قال عبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم تذكر البسملة. لكن في المقابل أن أبا هريرة قال صلى صلاة جار فيها بالبسملة وجار فيها بالبسملة وبالتكبير، فقيل له في ذلك قال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الباب ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسرها النبي فسر السبع المثاني بالفاتحة ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. فستجد حينئذ راحة حتى إذا اخترت رأيا لا يشتد نكيرك على أصحاب الرأي الآخر، لأن عندهم أدلة. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا أن الجهل في كثير من الأحيان سبب من أسباب النفور وسبب من أسباب الإعراض، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فأرجع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الذي أورد العلماء عنده أمورا عظيمة في هذا الباب، الذي حاصله أننا لا نجتزئ على دليل واحد في المسائل. مثلا صور تشهدات الرسول، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، في التحيات المباركات الزاكيات، هناك عدة صيغ للتشهدات. نعم هناك ما هو أصح من الآخر، لكن لا أضلل الآخر ولا أبدعه ما دام القول واردا عن النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هكذا بارك الله فيكم في عموم المسائل، لا نأخذ دليلا ونتحجر عليه وفي الباب نفسه عدة أدلة أخرى عن رسول الله. في مسألة الشرب عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندنا عفوا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه نهى عن الشرب قائمة، نهى عن الشرب قائمة. إذا بنيت على هذا الحديث فقط حرمت على الناس أن يشربوا قيامة، لكن عندي في الباب نصوص أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما في ثلاث مواطن. في عرفات شرب على الناقة قائما، شرب علي قائما وقال إني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي ثم شرب قائما، شرب النبي في ثلاث مواطن. فلازمني أن أجمع بين حديث النهي عن الشرب قائما وشربه صلوات الله وسلامه عليه وهو قائم، حتى أخرج بفقه طيب. حديثنا عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لابد أن أفكر في الباب نصوص أخرى أم لا. في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فإذا قلت ذلك فالذي بعده هو السبت. كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والست من شوال عام أو عام آخر ستوافق فيها السبت لزاما. وهكذا الرسول قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبارك الله فيكم، من أعظم أسباب ضلال الفرق، من أعظم أسباب الضلال، ومن أعظم أسباب الزيغ، أن الشخص يأخذ ببعض الأدلة ويترك البعض. فهذا مخالف أولا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على ما قاله فريق من أهل العلم اعملوا بكل شرائع الإسلام، وكذا فاعله مخوف بقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذه كلها بارك الله فيكم نصوص لا بد أن نفهمها على الوجه الذي يليق بها وتليق به، فيمنع الاقتصار على دليل واحد إذا كان في المسألة عدة أدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحجامة إذا أخذنا حديث أفطر الحجم والمحجوم فقط، وتركنا احتجم النبي ومحرم، أو أنا السئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف، فلابد أن نجمع بين الأدلة في هذا الصدد وفي كل صدد. لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل أخذتم إهابا فدبغتموه فانتفعتم به؟ لا بد بارك الله فيكم من الجمع بين الأدلة كلها وتنزيل كل دليل في منزلته اللائقة به، توظيف الحديث في مكانه، لأنني إذا وضعت حديثا في غير مكانه أخطأت وما أصبته. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم وهو أعلم بمراده وقيله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة أن تضع الحديث عن رسول الله أو الآية في المكان المناسب لها وفي المكان اللائق بها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة والعاملين فيها وأصحابها بحفظه اللهم أمين، وأن يجندنا وإياكم أيها السامعين والسامعات وأصحاب هذه القناة والعاملين فيها لنصرة ديننا وللدفاع عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين اللهم أمين. هذا أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بهذا القرآن الكريم درجات اللهم أمين، وأن يشفعه فينا يوم نلقاه اللهم أمين. هذا وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وكذا أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإكثار من ذكر الله فامتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكذا رغبة في الأجر والثواب، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فضلا فإن الملائكة تتنزل عند ذكر الله عز وجل، والشياطين تخنس عند ذكر الله عز وجل، والدرجات ترتفع عند ذكر الله عز وجل، درجات ترتفع، شياطين تخنس، درجات ترتفع، شياطين تخنس، سكينة تغشانا، سكينة تغشانا، ملائكة تحفنا، درجات ترتفع، صحائف تنور، قلوب تطمئن، ألسنة ترطب، أبدان تقوى، كل ذلك بفضل الله ثم بذكره، ثم أننا في حصن حصين ما دمنا نذكر الله. أما الصلاة على البشير النذير فامتثال لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرار بالفضل لهذا النبي الكريم الذي جعله الله سببا لإنقاذنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور عليه صلوات الله وسلامه، وكذا رغبة أيضا في الأجر والثواب، إذ النبي قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. هذا وأكثر من الاستغفار، فباب التوبة دائما مفتوح للتائبين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.